الحمد لله مقدر الأقدار مكور الليل على النهار عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحصى كل نسمة في الفيافي والقفار وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أطهر الأطهار وسيد الأبرار عليه من ربه وعلى صحبه أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم القرار وبعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بأخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا وإنابة وتقوى.
اللهم أمين. اللهم صل على محمد. أنهينا معكم مشاهدين الكرام في الحلقة الماضية باب السنن الرواتب وأحكامها، علنا أن ندلف في هذه الحلقة إلى أيهما أفضل، صلاة الليل أم صلاة النهار، وما السبب وأي الليل أفضل. لكن قبل ذلك هنا سؤال متعلق في الحلقة الماضية عن الصلاة، صلاة أربع ركعات قبل العصر بعض الناس يسأل عنها، هل هذه صحيحة؟ هل صح فيها الأثر؟ تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصلاة النافلة لها أجر كثير وثواب جزيل، وقد ورد أن أفضل ما يتقرب العبد به إلى ربه وأن خير أعمالكم الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالصلاة، ولما سأله معاذ مرافقته في الجنة قال إني على نفسك بكثرة السجود. والصلاة خير من خير الموضوعات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا، وخصوصا السنن الرواتب. وقد ورد في الحديث أن من صلى في يوم 12 ركعة من غير الفريضة في يوم بنى الله له قصرا في الجنة. وهذه السنن الرواتب لها مكملات بسنن غير راتبة، ومن تلك السنن غير الراتبة سنة العصر القبلية بأداء 4 ركعات. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا الحديث الصواب أنه حديث جيد الإسناد، حسن الإسناد، في رواته رجل مختلف فيها الصواب أنه صدوق، ومن ثم فإن الحديث حسن، ويشرع للعبد أن يصلي هذه 4 ركعات. وهذه الركعات 4 الأولى أن تكون مفصولة، فيصلي الإنسان 2 ركعات ثم يسلم، ثم يصلي 2 ركعات فيسلم، ولا يستحب للإنسان أن يجمعها. وإذا فاتت هذه 4 ركعات بحيث يكون المرء قد صلى العصر، فإنه لا يشرع له قضاء هذه الصلوات وهذه 4 ركعات. وذلك لأن خاصية السنن الرواتب والفرق بينها وبين غيرها من السنن هو في مشروعية القضاء. فالسنن الرواتب يشرع قضاؤها ولو بعد خروج وقتها، يشرع قضاؤها بعد خروج وقتها، بخلاف السنن غير الراتبة، ومنها السنة القبلية قبل العصر، فإنها سنة قبلية ولكنها ليست راتبة، وبالتالي إذا فات وقتها فإنه لا يشرع قضاؤها. وأما بالنسبة لصلاة الليل، فصلاة الليل دأب الصالحين قبلنا، وصلاة الليل منهاة عن السوء، وصلاة الليل فيها تكفير للسيئات، وصلاة الليل وصفها الله جل وعلا بقوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ولذلك يحسن بالعبد أن يداوم عليها. وقد قال الله تعالى في وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ووصف الله جل وعلا أهل الجنة بكونهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صلاة الليل ويداوم عليها ويطيل فيها جدا حتى أن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الليل حتى ترم قدماه، فقيل له في ذلك إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. وخصوصا صلاة التهجد، والمراد بصلاة التهجد ما يكون بعد نوم في الليل، فإن صلاة الليل على نوعين: النوع الأول ما يكون قبل النوم، فهذا من صلاة الليل، لأن ما صلاه الإنسان من الليل ولو بعد المغرب وقبل العشاء فإنه يعد من صلاة الليل، وهذا أول الليل. وأما إذا صلى من آخر الليل بعد نومه فهذا يسمى صلاة التهجد. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو الفرق بين صلاة التهجد وغيره. فصلاة التهجد جزء من صلاة الليل، وهي الصلاة التي تكون بعد نوم الإنسان. يستفيد الإنسان من صلاة الليل فوائد كثيرة، فمن تلك الفوائد تكفير ذنبه وإدراكه لوقت الفضيلة في الدعاء. فقد ورد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وكذلك في هذه الساعات يتمكن الإنسان من التفكر في الآيات التي يقرأها ويتدبر معاني القرآن العظيم، مما يؤثر في نفسه في عقيدته، مما يؤثر في سلوكه وعمله، مما يعطيه دافعا للقيام بالعمل الصالح، مما يرزقه الخلق الفاضل والأقوال الطيبة، مما يمكنه من أن ترسخ ألفاظ القرآن في قلبه، فحينئذ تؤثر عليه في عمله وفي معتقده وفي قوله وفي لفظه وفي سلوكه وفي جميع شأنه. ومن هنا فينبغي بالإنسان أن يحرص على صلاة الليل، وعلى المصلي بالليل أن يستشعر أن صلاة الليل تظهر فيها جوانب الإخلاص أكثر من صلاة النهار، فإن الليل يكون عند هجعة الناس وعند سكونهم، وبالتالي فهو لا يشعر به ولا يعرف عن حاله إلا رب العزة والجلال. فمظاهر الإخلاص في صلاة الليل أكثر منها في صلاة النهار. ولذلك يحسن بالعبد الذي يرزقه الله شيئا من قيام الليل ألا يتحدث به عند الآخرين، وأن يحتسب الأجر في ذلك. أيضا مما يتعلق بهذا أن يحرص العبد في صلاة الليل على التخلص من الأفكار والوساوس التي تطرأ عليه، وهذه مزية من مزايا صلاة الليل. فإن الإنسان في نهاره يكون عنده أعمال وأشغال يفكر فيها وتطرأ عليه الأفكار حولها في أثناء صلاته، لكنه في صلاة الليل تهدأ نفسه، وبالتالي لا ترد عليه هذه الأفكار والوساوس. وهكذا أيضا ينبغي بالعبد في صلاة الليل في صلاة الليل يستشعر العبد مناجاته لرب العالمين. لأنه عند الناس وفي صلاة النهار هذا داخل وهذا خارج وهذا له صوت وهذا يصلي بجواره وهذا له حركة، لكن في صلاة الليل تسكن الأصوات والحركات ولا يجد أحدا من الناس، فيصفو قلبه لربه جل وعلا لابتعاد المشغلات عنه. وهكذا تظهر لنا مزية صلاة الليل في جوانب متعددة. وأفضل صلاة الليل في الثلث الأخير، في الثلث الأخير من الليل، لأن ذلك وقت النزول الإلهي ووقت إجابة الدعاء ووقت سكون الأصوات ووقت غفلة الناس عن الطاعة ووقت ابتعاد الناس عما يرفع درجاتهم عند الله جل وعلا. ولذلك جاء في عدد من الأحاديث أن ثلث الليل الآخر فيه دعوة مستجابة. أفضل القيام قيام داود عليه السلام، فإنه كان يقوم في نصف الليل إلى السدس الأخير من الليل ثم يضطجع بعد ذلك، فهذا هو أفضل القيام بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي بالإنسان عند قيامه لصلاة الليل أن يدعو بالأذكار الواردة، فقد ورد في الخبر أن من قال لا إله إلا الله، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال بعد ذلك مسبحا وحامدا ومكبرا سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر، ثم توضأ فصلى صلاة لا يحدث بها نفسه، فدعا فيها إلا استجيب دعاؤه وقبلت صلاته كما ورد ذلك في الخبر. ثم يبتدئ الإنسان صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في أداء صلاة ركعتين خفيفتين قبل أن يشرع الإنسان في صلاة الليل، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الليل. ويستحب للإنسان في صلاة الليل أن يطيل الصلاة، ويستحب له أن يكثر من القراءة وأن يطيل الركوع والسجود وأن يكثر منه ركوعه وسجوده، ويستحب له أن يستحضر أنه يناجي ربه جل وعلا في صلاته. وكما تقدم صلاة الليل تبدأ من صلاة المغرب، فإذا صلى الإنسان صلاة المغرب يقال ثم صلى نافلة يقال عن صلاة النافلة بأنها من صلاة الليل، وحتى ولو كان ذلك قبل صلاة العشاء على الصحيح، لأن الصلاة أضيفت إلى وقتها فقيل صلاة الليل. وصلاة الليل كما تصدق على ما يكون بعد صلاة العشاء تصدق على ما يكون قبل صلاة العشاء ما دام أنها قد صليت بليل. وينتهي وقت صلاة الليل بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الليل، وابتدأ وقت من أوقات النهي عن الصلوات على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، مما يدل على أن صلاة الليل ينتهي وقتها بطلوع الفجر. لكن اسم صلاة التهجد إنما يصدق على تلك الصلاة التي تكون بعد النوم، أما من صلى قبل أن ينام قيل هذه صلاة ليل، لكنها لا تسمى بحسب المدلول اللغوي صلاة تهجد. ومن الأمور المشروعة في أواخر الليل أن يكثر الإنسان من الاستغفار، فإن الاستغفار له مزية وفضيلة، وقد أمر الله جل وعلا به في مواطن كثيرة ورتب عليه الأجور الكثيرة. قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. والنصوص في فضيلة الاستغفار وعظم أثره كثيرة جدا، وخصوصا في السحر، فإن الله عز وجل وصف المتقين بأنهم كانوا بالأسحار هم يستغفرون. وذكر الله جل وعلا صفات أهل الجنة بصفات متعددة، منها أنهم وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك يحسن بالإنسان في سحره أن يكثر من الاستغفار. والمعنى في هذا أمران: الأمر الأول أن ما أداه الإنسان من صلاة في ليلة قد يحدث فيها نقص، ويحدث فيها غفلة، ويحدث فيها التفات للقلب عن صلاته، ولذلك حسن به أن يستغفر الله بعد فراغه من عبادته. والمعنى الثاني هو أن بعض الناس قد تعجبه نفسه ويظن أنه فعل شيئا كبيرا لكونه قد صلى صلاة الليل، ولذلك نافيا للعجب ونافيا لزهو الإنسان بنفسه شرع له حينئذ أن يستغفر الله جل وعلا. ولم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم القيام جميع الليل، بل كان صلى الله عليه وسلم يقوم بعض الليل ويركض بعضه. ولذلك لما جاءه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وكان يقوم الليل أجمع، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاكتفاء بقيام بعض الليل دون جميعه. وجاء في حديث الثلاثة النفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، قال أحدهما: أما أنا فأصلي الليل كله، وقال الآخر: أما أنا فأصوم النهار جميع الأيام، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بمقالتهم قام في الناس فأنكر على مقالة هؤلاء، وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة الشرعية في مثل هذا الأمر، فقال: ألا إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فهذه هي السنة الشرعية فيما يتعلق بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من هذا عند طائفة كثيرة من أهل العلم قيام العشر الأواخر من الليل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله كما ورد ذلك في حديث عائشة. ويستثنى من ذلك الأوقات التوابع ما بين أداء ركعات صلاة الليل وأوقات قضاء الحاجة وأوقات تهيئة أمور الإنسان ونحو ذلك، فإنه حتى في العشر الأواخر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذه الأمور حال قيامه لليل. وينبغي بنا أن نلاحظ أن العبد المؤمن لا ينبغي به أن يشق بنفسه. إذن عندنا أمور لا بد أن نلاحظها في صلاة الليل. الأمر الأول أن لا يشق الإنسان بنفسه، فإن الإشقاق الإنسان بنفسه قد يؤدي به إلى الملل، وقد يؤدي به إلى ترك الطاعة كلها، ومن ثم يؤدي إلى نتيجة مخالفة لما يقصده الشارع من مشروعية صلاة الليل. ثم لا بد أن نلاحظ أمرا آخر، وهو عدم الانشغال عن واجبات أخرى. فإن الإنسان إذا كانت لديه واجبات شرعية لا يجوز له أن يتركها من أجل مراعاة أمر مستحب أو مسنون. فالواجب لا يجوز تركه من أجل السنن. وصلاة الليل سنة مستحبة، فلا يجوز للعبد أن يترك واجبا من الواجبات الشرعية من أجل مراعاة صلاة الليل. مثال ذلك من كان يصلي بليله إلى ساعة متأخرة وينتج عن ذلك أن لا يقوم لأداء صلاة الفجر في وقتها، قيل له أخطأت في هذا، صلاة الواجب أولى من صلاة النافلة. ومثله أيضا من يقوم الليل كله فينتج عن ذلك أنه لا يقوم بالواجب عليه تجاه أبنائه من أمرهم بخير أو أمرهم بمعروف أو القيام على مصالحهم القيام الواجب أو نحو ذلك، فحينئذ لا بد أن يلاحظ مثل هذا. الأمر الثالث أن نلاحظ عدم وجود النعاس في وقت الصلاة، فإن بعض الناس قد يصلي وهو ناعس فينتج عنه حينئذ أن يتكلم بكلام لا يعرف مدلوله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه، وقال لا يصلي أحدكم وهو ناعس، فلعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. وينبغي بالإنسان أن يجعل له في صلاة الليل وردا يوميا لا يفاوته، ليكون بذلك ممن داوم على الطاعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حب العمل ما داوم عليه صاحبه، حب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ولذلك يحسن بالعبد أن يحافظ على ورد يومي في صلاة الليل لا ينقص عنه. ومن الأمور المتعلقة بهذا عدم جواز تخصيص بعض الليالي بصلاة الليل، بحيث يظن أن لها فضيلة في تلك الليالي والشرع لم يرد بها. ومن أمثلة ذلك أن بعض الناس يقوم ليلة الجمعة دون بقية ليالي الأسبوع، فبظن أن صلاة الليل في هذه الليلة فاضلة وأنها أفضل من غيرها. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي. ومثل ذلك تخصيص بعضهم لليلة العيد بظن أنها مما يعظم أجره وثوابه إذا أدى فيها العبد صلاة الليل، ومثل هذا لم يرد تخصيصه في الشرع. فمن خصص تلك الليلة بقيام دون سائر الليالي فقد أخطأ وخالف المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك أن بعض الناس قد يخصص ليلة النصف من شعبان أو ليلة البعض الليالي من شهر رجب، فمثل هذا نحتاج فيه إلى دليل شرعي لنجعله عبادة مستقلة. ومما ينبغي أن يلاحظ أن العبد في صلاة الليل لا يزيد عن ركعتين، ولا يصح له على الصحيح أن يصلي أكثر من ركعتين بتسليم واحد. وقد أشرنا إلى خلاف في هذه المسألة في لقاء سابق. هذا شيء مما يتعلق بصلاة الليل على الجملة، ويمكن أن ندخل في تفاصيل صلاة الليل. نعم،
بإذن الله. كانت هذه إجابة لسؤال واحد وهو عن فضل الليل، وقد تكلم الشيخ عن فضائل صلاة الليل وصلاة التهجد. نكون بهذا قد أنهينا هذه الحلقة. شكر الله للشيخ على ما قدم وأجاد به وأفاد، وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعلنا جميعا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وممن علم وممن عمل بهذا العلم الذي سمعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم لنا. أسأله سبحانه تقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جامعة المعرفة العالمية، صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال بأساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي. تعرض المقررات العلمية بأفضل الطرق التقنية، وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى أنحاء العالم، والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة. يدرس في الجامعة طلاب من أكثر من 40 دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الإسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار www.kiu.org info@kiu.org، هاتف 00961 490 229.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به.